نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة نسأل الله أن ينفع بها من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه للإمام البخاري رحمه الله، وغفر له وجعل منزلته في عليين. تفضل. هو يبيها من باب كبر كبر، يعني يبيها من باب كبر كبر، والتي تكون أصغر منها
وحق
المجال. إذا كان يبحث عن ثالثة الآن
لا يزال.
وكل على الله، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال رحمه الله: كتاب البيوع، باب بيع الملامسة. قال: باب بيع الملامسة. وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، الملامسة ورد فيها صفات، أصحها كما قال ابن حجر أن يأتي بثوب مطوي في ظلمة الليل فيلمسه المستلم، يقول: لمسك لهذا الثوب انعقاد للبيع، ونفي الخيار المجلس كأنه تفرق خلاص يلزم، حتى ما قال له أنت خذه والمسه وعندك ثلاثة أيام قلبه وانت بالخيار، ما قال له، يقول له: اذا نبذته لك او اذا لمست الثوب وهو مطوي بعتك اياه بشرط نفس اللمس، بيعا بلا ايش؟ بلا خيار، أو بلا يعني يلزمك البيع بلا خيار. ما وجه التحريم فيه هنا معي؟ ما وجه التحريم؟
غرر،
الغرر والجهالة. فإنه يقول: متى ما طرحت عليك هذا الثوب ولمسته، متى لمست هذا الثوب فيلزمك ثياب مطوية، فيقول: الثوب الذي تلمسه يلزمك. فنهى النبي عنه، والنهي هنا يقتضي الفساد. نعم، لأن من شرط البيع معرفة صفة إيش؟ المبيع. من شرط البيع معرفة المبيع السلعة. فإذا كان طاوي لها وقال له في ظلمة ويقول: خذ هذا الثوب، وترى إذا لمسته وسكت بيدك يلزمك البيع لا شك أنه وقع في بيع الغرر وبيع الجهالة. اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
نعم، هذا الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه نهي عن نوعين من البيع: المنابذة والملامسة. والمنابذة هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه ينظر إليه، قال هذا الثوب، فإذا نبذته لك فيجب عليك البيع بلا خيار أول ما أطرح لك، فهذا لا شك أنه محرم، فيجعل البيع فيجعل النبذ بيعا ولا يجعل له خيار، فهذا قطعا لا يجوز. وهذا النهي يدل على أن من شروط البيع حينئذ، إذا قلنا البيع هذا باطل لأنه نهى عنه، من شروط صحة البيع معرفة المبيع. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في بيع الغائب، فقال الشافعي في الجديد، لأنه له قديم الشافعي وله جديد يعني من الفتاوى، فقال لا يحل بيع الغائب. وعند الشافعي إذا البيع على الانترنت ايش حكمه اللي يسوي الناس اليوم؟ اي هو باطل، يكون باطل بيع اللي يسمونه الغائب الانترنت. فهذا البيع نوعه باطل، ما يصح عند الشافعي في جديد. وقال أبو حنيفة يصح ومطلقا ويثبت الخيار إذا رأه، قال خلاص بيع بالإنترنت، يعني كلام أبو حنيفة معنا الغائب، لكن إذا رأيته فأنت بالخيار أنه غائب. وحكي ذلك عن مالك والشافعي أيضا. طيب، إلى أي شيء انتهينا إليه في دراستنا الموطأ في بيع الغائب؟ قول مالك إيش تذكرون؟ يصح مع النموذج، بيع النموذج والوصف. فعن مالك يصح إن وصفه وإلا فلا، فإن الوصف حينئذ يقوم مقام البيع لمن؟ للأعمى الذي نهى عنه العلماء، فالعلماء نهوا عن بيع الأعمى، الأعمى قال لا يتصور المبيع، فلا يجوز بيع الأعمى. نعم، وهو قول معظم الشافعية، قالوا لا يجوز بيع الأعمى، ولكن الصواب أنه يصح إذا وصف له. من جهة العمل، في العهد النبوي أي القولين تصحح في بيع الأعمى؟ في بيع الأعمى، ها، لو كان محرما وكان هناك من ابتلي بالعمى في عهد النبي مثل ابن أم مكتوم ومثل حديث عتبان لقال يا رجل تعال بيتي اتخذ منه مصلى، ولم يعلن النبي أن بيوعكم إيش
حرم
محرمة، هذا شيء تقوم بالحاجة النبي يبين، ما قال لهم. فإذن الصواب ما ذهب إليه مالك وأحمد أن بيع الأعمى إذا وصف يجوز، ومنه حينئذ أن البيع يجوز على ما ذهب إليه المالكية، وهو بيع النموذج. إذن يصح بيع الإنترنت بالوصف، والوصف لا ينبغي أيضا أن يكون دقيقا، يعطي حجم الآلة، قوتها، شكلها، طولها. والآن أوضح وأوضح، صار يعطي الوصف بالثلاثة أبعاد، كذا تجي الآلة كذا بزاوية، بعدها كذا، بعدها كذا، وبعدها كذا. هذه صار واضح أنها صارت معلومة الآلة. ولو عسرنا هذا النوع وأخذنا بقول الشافعي بجديد فتعطلت بيعه كثيرة جدا، مليارات، يمكن آلاف المليارات في العالم كلها يمشي هذا. وهو قول الشافعي الجديد حرمه، لكن قول مالك وقول أحمد رحمة الله عليه أيضا في بيع الأعمى بالوصف يساعدنا على بيع النموذج، أنه قال إذا وصف الأعمى مع أنه كالغائب عنه ما يشوف حقيقة السلعة، فصححه إذا كان بالوصف لتنتفي إيش أي الغرض. طيب، ونهى عن الملامسة قد ذكرنا، والمنابذة أيضا، أن ينبذ له ويقول إذا نبذت لك هذا الثوب يثبت البيع ولا خيار لك، واضح أنه غرر، نسأل الله العافية. طيب، ثم اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب، أي يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين، اللماس والنباذ.
نعم، الشاهد عن إيش؟ بيعتين، هذا اللي شاهد اللماس والنباذ، تقدم شرح ذلك، بيع الملامسة بيع المنابذة. ولا شك النبي لما نهى عن احتباء الرجل في ثوب واحد خشية إيش؟ احتباؤه، عن إيش؟ أن تنكشف عورته. ولذلك نهي الرجل في الجمعة أن يحتبي، نعم، لأنه يؤدي ذلك إيش؟ كشف العورة، ثم يرفعه عن منكبيه، وعن ما ذكر من الملامسة وإيش؟ اللماس والنباذ. طيب، ننتقل الآن للباب الذي بعده.
قال رحمه الله: باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
وهذا قد تقدم، شرحنا المنابذة وشرحنا الملامسة، ولا شك لهما يدل على النهي عن بيع الغرر، وأنه لا بد أن يعرف المبيع، وهذا من شروط البيع، كذلك يعرف الثمن وهكذا. نعم.
قال رحمه الله عن عياش قال حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، الملامسة والمنابذة.
تقدم أكمل.
قال: باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل. قال: باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصرات التي سري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته.
نعم، هذا الحديث أيضا يدل على أن من المناهي في البيوع التدليس، وهو إخفاء عيب السلعة، بما يظهر خلاف ذلك، فهو يخفي مثلا في ما لو باع بقرا أو إبلا أنها ليست ذات ضرر، يخفي هذا. هل الإخفاء وحده تدليس أم مع إظهار خلافه؟
مع إظهار خلافه.
فهو في بيع المصرات ليس فقط يخفي أنها ليست ذات لبن، بل يعمد إلى مخاليفها وحلماتها يعني، ويربطها بحيث لا تنزف ولا ترضع فتمتلئ، ثم يظن من جاء لشرائها أنها
ذات لبن.
كذلك يفعل بالسيارات، الله يهديه. الناقل السرعة اللي يسمى الجير بوكس، هكذا جير بوكس، مشروخ يعني ما تتحمل السيارة، في أي لحظة ممكن تقف، ويعمد إلى نفس الماكينة ويلمعها ويلمع السيارة، ويوهم من لمعان الماكينة بالداخل يفتحها إنها جديدة يعني، يقول ما أقول فيها شرخ، فيظهر خلاف إيش؟ لو أظهر السدى والقدم اللي فيها يقول لربما فيها شيء، خلنا نفحص الجير، لما شافها تلمع من الداخل يروح مسكين أول ما يبشر، هذا جديد السيارة مسكين، يكون بلع أو وقع في الفخ. فلذلك نهى النبي عن بيع أو هذا النوع من البيوع، المصرات التي سري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. لكن سيذكر لك الحديث، هذا ابنك كم عمره؟ هذا 10. أحسنت التربية، صلاته حسنة، رأيت صلاته فوجدتها صلاة حسنة، أحسن كثير من الكبار، نسأل الله الهداية للجميع. طيب، فماذا يفعل لو أراد إبطال البيع أو الرجوع في البيع؟ الجمهور على العمل بهذا الحديث، خالف الأحناف فقالوا هذا حديث خلاف القياس، هذا الحديث خلاف القياس. القياس أن يرجع له ما أخذ من اللبن، وكيف يقول صاع؟ قد يكون أقل قد يكون. فبين ابن القيم أن هذا عين الموافقة للقياس الصحيح، لأنه لابد تحصل خصومة، يقول خلاص أنا أعترف بالعيب وكذا، لكن مو هذا اللبن، أي نعم أخذت أكثر، لا والله ما أخذت أكثر، أنت أصلا شوف ضرعها والصغرى، يعني تبغى مثل البرميل، بتعرف العامة اللي بتناقرون بعض العامة، كل واحد
فحينئذ تحصل خصومات عظيمة. فالنبي فصل بينهم فقال يجزء من ذلك إيش؟ صاع من تمر وانتهى الأمر، حسما لمادة الخلاف والنزاع،
لتعلم أن هذه الشريعة محكمة نزلت من لدن حكيم عليم سبحانه، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، تنزيل من عزيز حميد. اقرأ الحديث لنرى ماذا يصنع من ابتلي بهذا البيع وعرف الغرر.
قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها. فإن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع أو صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر.
نعم، هذا الحديث فيه تحريم تصرية الإبل والغنم وهو أن يعمد إلى مخاليفها فيربطها حتى ينزف أو يدر اللبن في باطن الضرع فيبتلئ فلا يجد مسلكا للخروج، فيظن المشتري أنها حلوب تدر اللبن، وقد غطى العيب بهذه التصرية فصار تدليسا. ولا فرق بين من أراد التدليس ومن لم يقصده، كعذر كثير العام لما يقال ترى هذه ميزه الضرع انت ربطتها وحرام عليك، قال والله انا ما قصدت، نقول قصدت ولا ما قصدت، قصدت التدليس او ما قصدت، فعلك هذا يوجب الفسخ، قصدت التدليس ولا ما قصدت. نعم، فقال اذا باع احدكم الشاة اللقحة فلا يحفلها، وهذا هو الراجح، لا شك أن هذا تدليس، وهو حينئذ يثبت له الخيار. يعني نقول الآن أفرض أنه ما قصد التدليس وظن هذا الذرع، ما يثبت له الخيار؟ راه عرف أنه ليس هذا الذرع، ما يثبت له الخيار؟ إذن قصد التدليس أو لم يقصد، لا شك إذا قصد التدليس تحريم واضح، لكن إذا ما قصد فإنه يحمى ماله، يقول هذه فيها عيب، أثبت لي الخيار، خيار إيش؟ العيب، عيب فيها السلعة، يرد منه المبيع. نعم، وظاهر النهي تحريم التصرية، يقول ابن حجر سواء قصد تدليس أم لا، هذا ظاهر النهي. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها. طيب، أفرض أنه باعها وما احتلبها، ما يثبت الخيار لأنه ما يدري وش اللي يربطون المخاليف دول، يخلوها مربوطة عندما يبيعونها ولا يفكونها؟ يفكونا لأنه بقوة مربوطة يفكونا حينئذ إيه؟ حينئذ متى يثبت صاع التمر؟ إذا أراد إرجاعها مع حلبها. لكن أفرض ما حلبها، قال والله هذه شكلها مدلس فيها، شوف مو معقول هذا الضرع كله كأنه أنبوبة غاز كبيرة، هذه مصرات وعنده خبرة، قال ما بيها خلاص ما يثبت صاع إيش؟ ما يسمى أخذ ما بيقيد هذا إذا احتلبها، فإذا ما احتلب ما يثبت صاع التمر. اللهم صل عليه. نعم. قال فمن ابتاعها بعد فإنه بخير نظرين بعد احتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر، لكن إذا ردها بصاع تمر. طيب، فإذا يثبت الخيار بذلك أو يثبت بهذا. طيب، واستدل به على وجوب، يقول ابن حجر، رد الصاع مع الشاة إذا اختار فسخ البيع. طيب، فلو كان اللبن باقيا ولم يتغير فراد رده، يعني شوف ترى ما حلبت أنا توني حالبها، شفت جانوني خلاص لازم رأس صاع أو عين صاع وتقول لي تمر وتعطيني، لا أو أعطيك، لا أعطيك نفس الحريق، والله إنه هذا هو كل اللي طلعته. ففيه وجهان، فلو كان لبن باقي ولم يتغير فأراد رده، هل يلزم البائع قبوله؟ فيه وجهان، قال يقبل بعض العلماء، قال نعم يقبله خلاص، بدل هذا حلبه وخذه بظاهر واقبله. الوجه الثاني، لا لابد من صاع من تمر، وش الأصح؟ إنه البائع مخير ولا صاع من تمر؟ لأنه النبي في كل الأحوال مش قال صاع من تمر، انتهى البحث. لو فتح المجال لحصل النزاع، خلاص صاع من تمر انتهى، يرفع النزاع، يردها وصاع من تمر. طيب، هذا في خاص في هذا الأمر، ما يجوز قياس فيه. مثلا واحد شاف يعني لمع له، قالوا كيف القير؟ قال زي ما انت شايف، لما من الداخل، في ناس فنانين ترى في التلميع يلمعون من الداخل، ها زي ما انت شايف. طيب خلاص والله زين، راح لقاه مكسور من الداخل. طيب انت اعطيني اجره المكان، الوقت اللي استعملت في السياره مشيت فيها، رحت 3 ايام، رحت فيها الطائف ورحت فيها، انا ابغى اجره الوقت اللي استعملته فيه. يقول لا ما استعملته الا يومين، لا شكلك 3 ايام، يلا صاع من تمر. هل يثبت هنا؟ لا، خاص بهذا. كما قال الشافعي اللي منه الامام احمد، ليس في السنه قياس الا اذا حصل عله واضحه كالاسكار في المخدرات، لكن لا يلحق فرع مع أصل إلا مع تطابق وحصول العلة التي تجمع بينهما. طيب، فإذا الرد في الصاع في هذا. طيب، ننتقل الآن في دراستنا ليش
حديث اللي بعده.
المصرات أو المصرات، أيضا باب إنشاء رد المصرات في حلبتها أو في حلبتها صاع من تمر. نعم، في هذا اللي بعد،
حديث اللي بعده شيخ،
يقرأ اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع.
نعم، وهذا تقدم شرحه، والشاهد في الباب، وأهم ما يكون الشاهد أن من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، ونهى عن تلقي البيوع صلى الله عليه وسلم. وهذا لأنه لا يدرى، إذا قلنا أن تلقي البيوع أن يتلقى الركبان قبل أن يلجوا السوق، فإن هذا سيؤول به الأمر إلى أي شيء؟ سيؤول به الأمر إلى الندم إذا نزل السوق، فلعله يجد أن السلعة في السوق أرخص، أغلى، تباع له أغلى، فإذا جاء واحد يتلقى الركبان، نعم يتلقى الركبان، فوش بيسوي؟ بيرخص عليه فيه، لأن عرف السوق، بل يزيد عفوا فيه في الثمن، يقولنا يرخص في الثمن، يقول أنا أعطيك هي بعشرة وفي السوق بعشرين، فنزل السوق يكسب. فلذلك حمته الشريعة بمثل هذا، لا تلقوا كما في حديث الركبان، فلا يجوز أن يتلقى البيع من الركبان. نعم، اقرأ باب إن شاء.
الفرق بين المحفلة والمصفاة، فرق الاثنين حبس لبن، لكن هذا مع بوقت هذا بدون.
لا، هو العلة، العلة في ذلك هي أن يظن أنها ذات لبن وليس بذات لبن. فلو أننا مثلا قلنا أن هذه مريضة وتنتج أحيانا لبن لكن من غير ربط، فإذا نزف تقعد 17 يوم حتى تجيب اللبن، فهذه يتوهم الإنسان إنها إيش؟ إنها ذات لبن، وهي ليست ذات لبن، ليست ذات لبن، يتوهم إنها ذات لبن وهي ليست ذات لبن. لكن أحيانا يأتي الإنسان إلى الضرع وقد حبس وصري بهذا اللي هو حبال مثلا، يجيبها ويفتل فيها، فيظن الشخص انها ايش؟ ذات ضرع. لكن كيف المحفلة يتركها ما يحلبها 7 أيام حتى يحتفل؟ الاحتفال هو أظن في اللغة الاجتماع، يقول صار فيه احتفال أي اجتماع، فيترك حلبها 7 أيام فيجتمع فيها الضرع، فيحصل أيضا تدليس لأنه ترك حلبها، ذاك يحسب أن كل يوم تنزل، هو تركها 7 أيام، فإذا يختلفون يجتمعون في أن كلاهما تدليس، يختلفون في الطريقة، الطريقة ذاك ربط حتى امتلأت وذاك ترك الحلب، واجتمع كلهم في إيش؟ اجتمعوا في التدليس، مفهوم؟ نعم، اقرأ اللي هو باب إنشاء.
لا، باقي حديث.
اقرأ باب الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
نعم، تلقوا الركبان ذكرناه من قبل، وهذا قد نهي عنه، نعم، فلا يصلح لإنسان في المدينة يأتي الركبان قبل أن ينزل السوق ويتلقاهم يقول أبيعكم أو اشتريها منكم بعشر وهي في السوق 30، عياذا بالله. فالمهم حسبت المادة بأن لا يتلقى الركبان، يتركهم من إلى أن ينزلوا السوق ويشوفوا كم البضاعة تسوى، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، أي لا يأتي فيقول أسومك هذه بكذا وهذه بكذا. لا، الثاني يقول لا أنا أبيعك يا بأحسن منه، أو يقول له ليش ما اشتريتها مني، أنا بيعك أرخص، فيخليه يروح يقيلها البيع ويحرج. نعم، المهم لا ينبغي لا ذا ولا ذا، لا أن يسوم على سومه ولا أن يبيع على بيعه بعد أن تم البيع. ولا تناجشوا، النجش هو التنفير، وهو أن يظهر في السلعة ثمنا لكي يزاد عليه فيه ولا يريد الشراء حقيقة كما تقدم، ولا بحاضر لباد، ولا بحاضر لباد، ولا تصر الغنم. ثم ذكر ما ذكرنا، قال ما ذكر من قبل، إن رضي أمسكها. طب أفرض راضي، شاف بعد ما حلب خلاص وقف وعرف أنها مصرات، قال فمن افتاعها فبخبر نظري بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها. متى يكون الصعب؟
حلب،
إذا رجعها وسخطها، ولا إذا رضيها خلاص رضي بالمقصود. وهذا من مكارم الأخلاق، هذا مكارم الأخلاق، لكن لا يدعو مكارم الأخلاق هذه إلى عدم الإنكار عليه. اتصل عليه يقول ترى هذا بيع غش لكن أنا قبلته، هذا من باب أعطى صدق في ليل في صحيح البخاري مر معكم، وأخذها من لص أو قال سارق، فلعله أن يستعف، يقول خلاص أشتريها منك رزاق الله عليك، لكن لا تعود ترى هذا غش، لا يبارك لك الله فيه. يتصل عليه ينكر عليه غش، عرفت، ولا يتركه. نعم، هكذا. فهذا لأنه قد يعين الشراء من مثل هذا، قد يعين على هذه البيوع المحرمة. طيب، ننتقل الآن.
قال: باب إنشاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. قال: حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.
نعم، هذا تقدم، قال: فمن اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضي أمسك، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. فبعد أن يحلبها صاع من تمر. طيب، ما مقدار الحلب الذي جرى؟ كثيرا أو قليلا، أو مرة أو مرتين، أو مطلقا فيفض النزاع؟
مطلقا.
مطلقا، خلاص حلبها مرة مرتين. قال قال بعضهم: ظاهر أن التمر مقابل للحلبة. وقال ابن حزم: إن التمر مقابل في الحلب لا مقابلة في اللبن المرة واحدة، فإن احتلبها وأطلق كم مرة احلبها، لأن هذا فيه فض النزاع. يقول: طيب أنا ما صاع من تمر حلبتها كذا وكذا، خلاص مطلقا حلبها كذا ولا كذا، في الأخير إيش؟ صاع من تمر، بهذا يفض النزاع، لأن الأصل أنه فض النزاع، الأصل فض النزاع، فلا تأتي بقيود بعد ذلك، لأنه أي قيود بعد ذلك ستؤدي إلى نزاع آخر، عرف كيف؟ فاقتصر على ظهر الحديث. نعم،
لا يؤيد ذلك صحة هذا ما ذهبتم إليه أنها أصلا هي لو كانت ذات لبن لما ربطها ولا ما صراها.
مضبوط، لكن هو يقول لك اللبن اللي فيها أنا أعطيتك هي مثل البالون أو الأنبوب، جايب ليها كذا أنت حالفها 7 مرات، يقول لا ما غير 3 مرات، ويبدأ يتنازعون في العدد في الحلبات. خلاص فالنزاع قائم في حينئذ صاع وخلاص، لأنه اللي يجعل مقابل الحلبة واحدة يقول للبن واحد صاع، يلا أعطيني صاع ثاني، أعطيني صاع ثاني، ما ينضبط، خلاص صاع وبس.
ألف
شاة مصرات
يعطي
صاع واحد. اي لكن هذا فيه نظر من جهة انه يعني من اشترى، اي قال من اشترى غنما مصرات فاحتلبها، فهذا لما قال اشترى غنما قد يقال المجموع كله وهي مصرات صاع، لانه قال اشترى غنما ما قال واحد، لاحظ انه جعلها غنما، من اشترى غنما احتلبها، ظاهر انه صاع التمر متوقف على الحلب. طيب وبهذا قال اكثر العلماء باكثر من يعطي صاع واحد، وعن اكثر مالكيه يرد عن كل واحده يعني صاعا، حتى قال المازري من مستبشع ان يغرم متلف لبن 1000 شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة. ويجيب أن ذلك مغتفر بالنسبة لما تقدم من الحكمة باعتبار الصاع قطع النزاع، فجعل حدا يرجع إليه عند التخاصم، فاستوى القليل كثير. ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة والناقة الواحدة يختلف اختلاف متباين، ومع ذلك فالمعتبر الصاع سواء قل اللبن أو كثر فكذلك هو معتبر. أين النص اللي قلت عن الحجر؟ اقرأوا.
قال ومع ذلك فالمعتبر الصاع سواء قل اللبن أم كثر فكذلك هو معتبر سواء قلت المصرات أو كثرت.
نعم قلت المصرات أو كثرت، هذا أنت بس قلت 1000 شاة.
لا هو ذكر في أول قال
إنه يختلف النص.
قال المستشعر يغرم متلف لبن 1000 شاة كما يغرم.
لا هذا المعترض. هذا المعترض قال، لكن رد عليه ابن حجر رحمه الله. نعم. فلا بد هنا تحرير. فكذلك هو معتبر سواء قلت المصرات أو كثرت. قلت المصرات يعني في أعدادها أو في لبنها، فقد يقال لعله في أعدادها، قال ما اشترى غنما مصرات فاحتلبها فرضيت، هل يريد الجنس يعني غنما جنس الغنم يعني واحدة، ولا يريد مجموعة غنم؟ ففيه نظر حقيقة، فالأضبط أن كل واحدة تضبط بإيش؟
صاع.
إيه بس لابد نصد على هذا، لأن نخشى في قوله من اشترى غنما ما يقصد أفراد كثيرة، من اشترى بقرا يعني بقرة وعبر عنها بغنم يريد الجنس، فهمت كيف؟ يلزم لا يلزم مع الرد، إذا رد الشاة قال ما بي هذه الشاة فحينئذ يعطيه صاع لفض الخصومة، صاع من تمر. طيب
قال باب بيع العبد،
الله أكبر الله